صلوا على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثنا بإذن الله تعالى عن سيدنا ومولانا الإمام محمد بن علي الجواد أبي جعفر صلوات الله وسلامه عليه، حيث تصادف ذكرى ميلاده في هذا الشهر المبارك في اليوم العاشر، وهو المعني في الدعاء بقوله سلام الله عليه: اللهم إني أسألك بالمولودين في رجب محمد بن علي الثاني، يعني إمام جواد، وابنه علي بن محمد المنتجب، وأتقرب بهما إليك خير القرب. إمامنا الجواد صلوات الله وسلامه عليه هو الإمام التاسع من أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، والذي قد نص على إمامته جده رسول الله صلى الله عليه وآله في عدة أحاديث، ومنها في حديث اللوح الأخضر الذي نزل به جبرائيل على رسول الله صلى الله عليه وآله، ورسول الله صلى الله عليه وآله أهداه للصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء عليها السلام، وفيه النص على إمامة الأئمة الأطهار عليهم السلام. والفقرة التي تخص الإمام الجواد عليه السلام هي هذه الفقرة في حديث اللوح الأخضر، يقول الباري عز وجل: حق القول مني لأسرنه بمحمد ابنه. الضمير يرجع إلى الإمام رضا عليه السلام. حق القول مني لأسرنه بمحمد ابنه وخليفته من بعده ووارث علمه، فهو معدن علمي وموضع سري وحجتي على خلقي. لا يؤمن عبد به إلا جعلت الجنة مأواه. وحديث اللوح الأخضر حديث عظيم، وروي بأسانيد كثيرة تبلغ حد التواتر. نعم، ينبغي للمؤمنين أن يحتفظوا وأن يقرأوا هذا الحديث، وأن يحتفظوا به في بيوتهم، وأن يقرؤوه كثيرا، فإنه نور على نور. وفيه النص على إمامة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ومن النصوص على إمامنا الجواد صلوات الله وسلامه عليه ما روي في الكافي عن يحيى الصنعاني قال: دخلت على أبي الحسن الرضا عليه السلام وهو بمكة، وهو يقشر موزا ويطعمه أبا جعفر عليه السلام، فقلت له: جعلت فداك هذا المولود المبارك؟ قال: نعم يا يحيى، هذا المولود الذي لم يولد في الإسلام مثله، لم يولد في الإسلام مثله مولود أعظم بركة على شيعتنا منه. نعم، إلى نصوص أخرى كثيرة تؤكد إمامة الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه، نذكر ببعضها. منها الروايات الكثيرة التي نصت على أن الأئمة عليهم السلام 12، هذه الطائفة مروية بطرق كثيرة تبلغ حد التواتر الموجب للعلم، وطائفة أخرى من الروايات نصت على أسماء الأئمة الأطهار صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وأيضا هي تبلغ حد التواتر. لا أقول الطائفة الأولى مع الطائفة الثانية تبلغان حد التواتر، بل كل طائفة لوحدها تبلغ حد التواتر. وقد ذكر ذلك، نعم، أو ذكر ذلك في كتاب تواتر النص، تواتر النص للشيخ الفاضل الصنقور حفظه الله ونعم الكتاب. أجل النصوص الدالة على إمامة الإمام الجواد عليه السلام كثيرة ومتنوعة، في بعضها يجلس الإمام الجواد عليه السلام مع بعض أصحابه ويحاوره ثم يقول له: هل زال الشك؟ ليس لأبي ولد غيري. ما معنى هذه العبارة من الإمام الجواد عليه السلام؟ معناها ما هو المرسوخ والمنقول عن الأئمة الأطهار سلام الله عليهم الذين هم قبل الإمام الجواد، أن الإمامة لا تكون في أخوين ولا في عم ولا في خال، لا تكون في أخوين بعد الحسن والحسين. الإمام الباقر عليه السلام يقول في قوله تعالى: واجعلها كلمة باقية، أي الإمامة في الأعقاب، في الأعقاب وأعقاب الأعقاب، لا تكون في أخوين إلا في الحسن والحسين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فالإمامة بعد الحسين في الأعقاب، في الإمام السجاد، ثم في عقبه الإمام الباقر سلام الله عليه، ثم في عقبه الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، ثم في الإمام الكاظم، ثم في الإمام الرضا، ثم في الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه، ثم الإمام الهادي عليه السلام، ثم الإمام العسكري، ثم في الإمام الحجة المنتظر، اللهم عجل فرجه. إذن الأدلة التي دلت على إمامة الإمام الجواد عليه السلام كثيرة ومتنوعة. يبقى هذا السؤال: ما معنى كلام مولانا الإمام الرضا عليه السلام: لم يولد في الإسلام مولود أعظم بركة على شيعتنا منه؟ ما هي البركة؟ البركة العطاء، البركة الثبات. نبي الله عيسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام يقول هو في المهد: وجعلني مباركا، جعلني مباركا. نعم، يعني هناك بركات مرتقبة، نعم، ستتحقق على نبيه عيسى بن مريم عليه أفضل الصلاة والسلام. هناك بركات وآثار مرتقبة وقد تحققت، نعم، فقد كان يبرئ الأكمة والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، واهتدى على يده الكثيرون، إنها بركات. أجل، ما هي البركات التي ترتبت على إمامة إمامنا الجواد عليه السلام. نعم، ما هي هذه البركة؟ بعضهم قال إنها بركة نسبية يلاحظ بها زمانه الشريف، حيث أنه في زمانه أغدق على الشيعة ووسع عليهم لبعض الحيثيات السياسية من قبل حكام ذلك العصر، أو أنه بعد أن رتب الوكلاء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أصبح الناس يستفيدون من عطاء الوكلاء المنصوبين من قبل الإمام سلام الله عليه. هذه بركة، وهي بركة ولكنها نسبية. التفسير الآخر الذي ذكر في تفسير هذه البركة: لم يولد مولود في الإسلام مثله أعظم بركة على شيعتنا من إن الإمامة المبكرة عند أهل البيت عليهم السلام ابتدأت به، به صار العجب. لاحظوا أن أباه، أن ولده الإمام الهادي سلام الله عليه أيضا تولى شؤون الإمامة وعمره 8 سنوات، والإمام الحجة عليه السلام تولى شؤون الإمامة وعمره 5 سنوات، ولكنه لم يحدث عجب أو تساؤل في إمامة الإمام الحجة عليه السلام أو إمامة الإمام الهادي عليه السلام، ولكن السؤال نعم حدث في إمامة الإمام الجواد عليه السلام. ما كانت الإمامة المبكرة ظاهرة معهودة ويعرفها الشيعة قبل إمامة الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه. ولذا ترى أن الإمام الرضا عليه السلام مهد لذلك، نعم، وأوضح للشيعة وقال لهم بأن شأن الإمامة من الله تبارك وتعالى كشأن النبوة، فكما فعل الله ويحيى وقال وآتيناه الحكم صبيا، وكذلك فعل بعيسى بن مريم، نعم، وأنطقه في المهد بالحجة، نعم، كذلك نعم يهب الله تبارك وتعالى الإمامة للإمام الجواد عليه السلام وهو في هذا العمر، لأن الله تبارك وتعالى على كل شيء قدير. فإمامة الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه بركة على المذهب، بركة على شيعة أهل البيت صلوات الله وسلامه أجمعين. به ثبتت إمامة من كان قبله، نعم، لو لم تثبت إمامة الإمام الجواد لبطل المذهب الشيعي، لأن المذهب الشيعي يرتكز على إمامة الأئمة 12 بنحو العموم المجموعي. نقصد بالعموم المجموعي أنه أن إمامة كل إمام مرتبطة بمن بعده، وهم يشكلون مفردة واحدة إمامة الأئمة 12. لو نقصت مفردة يبطل المذهب. في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله: من أنكر نعم ولدي المهدي فقد أنكر نبوتي. لا ينتفع الإنسان إذا أقر بإمامة 11 وأنكر 12، أو أنكر واحدا من الأئمة الأطهار عليهم السلام، أجل وهو بهذا السن الصغير يتصدى للإمامة صلوات الله وسلامه عليه، ويظهر الله على يده الأدلة والبراهين واستجابة الدعاء والكرامات. إنها بركة، وأي بركة أعظم منها أنه به تثبت إمامة من قبله من الأئمة وإمامة من بعده ويكون عزا للإسلام وفخرا للإسلام وللشيعة. نعم نعم. ولهذا تجد أن مشايخ الطائفة أقروا له وأدعنوا له بالإمامة. ومن أوضح الأمثلة التي تضرب في هذا الشأن والتي تدل على إيمان ورسوخ علي بن جعفر. علي بن جعفر سيد من السادة، ابن الإمام الصادق، أخو الإمام الكاظم سلام الله عليه، عم الإمام الرضا. فبالنسبة للإمام الجواد يكون عم أبيه. مع ذلك نعم تقول الرواية الصحيحة عن علي بن جعفر رضوان الله تعالى عليه، بل نقول صلوات الله وسلامه عليه، تقول الرواية عن محمد بن الحسن بن عمار قال، هذا محمد بن الحسن بن عمار قال: كنت عند علي بن جعفر جالسا في المدينة، في المدينة، وكنت أقمت عنده سنتين، ها، أكتب عنه ما سمعه من الإمام الكاظم أخيه. ها، هذا محمد بن الحسن يقول: كنت عند علي بن جعفر، وين؟ في المسجد، أكتب منه وعنه ما سمعه من أخيه الإمام الكاظم. نعم، يقول: إذ دخل علينا أبو جعفر محمد الجواد عليه السلام. واضح المشهد؟ ها، دخل علينا فوثب علي بن جعفر، وثب بلا حذاء ولا رداء. نعم، فعظم الإمام، عظم الإمام سلام الله عليه الجواد، فقال له الإمام الجواد: يا عم اجلس رحمك الله. فقال علي بن جعفر: يا سيدي كيف أجلس وأنت قائم؟ فلما رجع علي بن جعفر إلى مجلسه، نعم، جعل أصحابه يوبخونه ويقولون له: أنت عم أبيه وأنت تفعل به هذا الفعل. لاحظوا منطق الإمام، فقال: اسكتوا، إذا كان الله عز وجل، وقبض على لحيته، لم يؤهل هذه الشيبة، لم يرها أهلا للإمامة، وأهل هذا الفتى ووضعه حيث وضعه، أنكر فضله؟ أنكر فضله؟ إذا كان الله لم يؤهل هذه الشيبة ولكنه أهل هذا الغلام، أنكر فضله؟ نعم، نعوذ بالله، بل أنا له عبد ويقبل يده. هذا هو الإيمان، هذا هو الإيمان. نعم، فمشايخ الطائفة مثل علي بن جعفر عم أبيه، ومثل أعمامه بنحو مباشر أولاد الإمام الكاظم عليه السلام أخوان الإمام رضا، أقروا له وأذعنوا له. وكذلك وفود الشيعة توافدوا عليه من كل مكان. يقول الشيخ الكليني رحمه الله: وفدوا إليه وسألوه عن 30,000 مسألة فأجابهم، طبعا في أزمنة متفرقة، لكن يقال في مكان واحد، حتى حصل لشيعة أهل البيت القطع والاطمئنان بإمامته صلوات الله وسلامه عليه. نعم، من أقواله وإرشاداته في التوحيد، سأله بعض الأصحاب قال: سيدي يا ابن رسول الله، هل يصح أن أقول عن الله بأنه شيء؟ يصح أقول الله شيء؟ لا يصح أن أقول عنه جسم، لكن هل يصح أن أقول أنه شيء؟ قال نعم، إذا أبطلت الحدين، حد التعطيل وحد التشبيه. هذا مذهب أهل البيت عليهم السلام. ماذا يقصد من إبطال الحدين؟ إبطال حد التعطيل. هناك بعض الاتجاهات تقول عقولنا لا تفهم عن الله شيء، لا تفهم، معطلة، تدرك هذا الكرسي موجود، هذا البشر موجود، هذا الماء موجود، لكن عن الله لا تدرك شيئا، 100% لا تدرك شيء. هذا مذهب التعطيل. يقول الإمام أبطل هذا المذهب، فإنك تدرك أن الله موجود، أن الله عظيم، أن الله عالم كامل كذا. وأبطل حد التشبيه. هناك اتجاه آخر، شبهوا الله بخلقه، جعلوا له يدا، جعلوا له رجلا، يضعها في جهنم وتقول قط قط، جعلوا له كذا، شبهوه بخلقه وجعلوه موجودا مركبا. الإمام يقول سلام الله عليه، أبطل الحدين، قل بأن الله تبارك وتعالى شيء، ولكن مع إبطال الحدين، حد التعطيل لا تقول لا نفهم شيئا عن الله، وحد التشبيه فلا تشبه ربك بخلقه. فعقيدة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم في الله تبارك وتعالى أن الله عظيم، عظيم، نعم، لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير، وليس كمثله شيء، وهو السميع البصير تبارك وتعالى. وأكد الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه على إمامة حفيده الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، وأنه القائم بأمر الله تبارك وتعالى. سئل الإمام الجواد هل أنت القائم؟ قال كل واحد منا من الأئمة هو قائم بأمر الله، ولكن القائم الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا هو الإمام الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف صلوات الله وسلامه عليه. ومراعاة للوقت ومن إفاداته صلوات الله وسلامه عليه، والتي نحتاج إليها في كل زمان، يحتاج إليها المجتمع ويحتاج إليها كل فرد، أن يتلقى هذا الدرس من الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه. قال الإمام الجواد في مقام ربط الناس بالله، قال الثقة بالله ثمن لكل غالي وسلم إلى كل عالي. لاحظوا المرجع العظيم الشيخ الوحيد حفظه الله، يقول هناك من يتدرب على أن تحصل له الثقة بنفسه. نعم، هناك رياضيات أو رياضات، نعم، نتيجتها أن يحصل الإنسان على ثقة بنفسه، وهناك آخرون يعتمدون ويبنون ثقتهم استناداً إلى ما يمتلكون من رصيد مالي أو من رصيد اجتماعي أو من وجاهة، فيعولون عليها في نيل السعادة. أما إمامنا الجواد صلوات الله وسلامه عليه فيوجهنا كمجتمع وكأفراد أن تكون ثقتنا في كل الأحوال بالله تبارك وتعالى. الثقة بالله، الثقة بالله ثمن لكل عالي، لكل غالي، ثمن لكل غالي وسلم، سلم إلى كل عالي. نعم، أي هدف من الأهداف تريد أن تصل إليه ويقع في طريق سعادتك، فكن بالله تبارك وتعالى واثقا، اجعل ثقتك بالله تبارك وتعالى للخلاص من الشدة، للخلاص من الأمراض، للخلاص نعم من الكرب الذي ألم بك، اجعل ثقتك بالله تبارك وتعالى سلما من أجل أن تصل إلى هدفك العالي. أسأل الله تبارك وتعالى لكم جميعا التوفيق بحق محمد وآله، وأن يثبتنا وإياكم على نهج أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. صلوا على محمد وآل محمد.